بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى، قال: والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين. ظهر بمعنى يعني خرج في أناس متفرقين، أو بعث إلى أناس متفرقين، في عباداتهم متفرقون في عباداتهم، بمعنى أن لكل واحد أو لكل قبيلة أو لكل جهة صنما. هذا معنى لكل قبيلة أو لكل جهة، كل قبيلة أو لكل جماعة صنما، صنم يعبدونه من دون الله عز وجل، يختلف عن الصنم الآخر الذي تعبده القبيلة الأخرى. فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا، وقبل ذلك القرآن أنكر عليهم جميعا. فعندنا دليل من الكتاب ودليل من السنة على عدم التفريق بين صنم ورجل صالح، يعني بمعنى أن الشرع أنكر عبادة غير الله لأنها شرك، بقطع النظر عن الشخص الذي يعبد، هل هو صنم هل هو رجل صالح. الشرع لا ينظر إلى هذا، الشرع ينظر إلى حفظ حق العبادة لله عز وجل، وأنها لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. فلذلك الشرع لم يفرق من جهتين، من جهة أن القرآن أنكر عبادة غير الله، ومن جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في قتاله للمشركين، من جهتين. طيب، ماذا أراد المؤلف من هذه القاعدة؟ أراد المؤلف من هذه القاعدة أن يرد على بعض القبوريين الذين يقولون: كيف تسووننا نحن الذين نتقرب إلى الله عز وجل بعد عبادتنا للصالحين؟ كيف تسوون بعباد الأصنام وعباد الأوثان؟ هؤلاء يعبدون أحجارا ونحن نعبد صالحين، لماذا تسووننا بهم؟ فنرد عليهم من عدة جهات. أولا، أن الشرك مذموم، حذر الله منه وخوفنا منه، لأنه صرف للعبادة لغير الله بقطع النظر عن الشخص المصروف له هذه العبادة، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو رجلا صالحا أو جنيا أو حجرا أو شجرا أو شمسا أو قمرا، كان ما كان لا يجوز عبادته من دون الله عز وجل، فمن عبده فقد اتخذه إلها. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ومن نعم قال الله عز وجل في كتابه الكريم في ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن يدعو مع الله إلها آخر، إلها نكرة جاءت في سياق الشرط فتفيد العموم فوق عمومها. من يدعو مع الله إلها أي معبودا، أي شخص، من عبد فقد اتخذه العابد إلها. فمن هنا أراد الشيخ أن يبين هذا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتلهم جميعا ولم يفرق بين هذا وبين هذا. ثم الشيخ أراد أن يبين كيف، أو أراد أن يدلل، أن يأتي بالدليل على أن هذه الأمور عبدت من دون الله عز وجل، ملائكة صالحون عبدت من دون الله عز وجل. قال الدليل قوله تعالى، الدليل على عدم التفريق، قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، وفي الآية الأخرى ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم جاهدوهم حتى لا تكون فتنة، لا تكون أي لا تحصل فتنة، والمعنى قاتلوهم لاستئصال الشرك وإذهابه وتطهير المجتمعات منه، وهذا فيه دليل على أن الجهاد وسيلة لإقامة التوحيد، فمتى لم يكن محققا للتوحيد فإنه لا فائدة منه. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قاتلهم جاهدهم حتى لا يكون شرك. وقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا، فالقتال يكون لغاية لتحقيق غاية التوحيد. حتى لا تكون فتنة، الفتنة هنا معنى الشرك. ويكون الدين لله أي حتى يعلو دين التوحيد على جميع الأديان. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره ليعليه ويرفعه على جميع الأديان، ويكون دين الله والحق. ودليل الشمس والقمر أي دليل عبادتهما، قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والمقصود أن الله عز وجل جعل الليل والنهار من آياته، الآيات مقصود هنا، الآيات تنقسم إلى قسمين، آيات شرعية وآيات كونية. الآيات الشرعية هي كلامه سبحانه وتعالى، القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، هي كلامه تسمى آيات. التوراة، الإنجيل الذي أنزلهم الله، ليس الموجود الآن مع اليهود والنصارى لأنه محرف، حتى لا يقال أن هذا كلام الله، يقال هذه توراة أو منسوبة للتوراة. لكن لذلك قال العلماء التوراة توراة، تورتان، والإنجيل إنجيلان. التوراة والإنجيل التي أو اللتين أنزل، التوراة والإنجيل اللتان أنزلهما الله على رسله، فهذه يجب الإيمان بهما. والتوراة والإنجيل موجودة في أيادي اليهود والنصارى، هذه لا يجب أن نؤمن بها، لكن التي أنزلها الله على رسله، أنزل التوراة على موسى وأنزل الإنجيل على عيسى، فالآية الأولى هي كلامه أو الآيات الأولى الآيات الشرعية وهي كلامه سبحانه وتعالى. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. الحق تلك آيات الله. والآيات الأخرى آيات كونية مخلوقة. الآيات الأولى غير مخلوقة، الآيات الأخرى مخلوقة، أي أن الله خلقها لتكون دليلا على ربوبيته، على ربوبيته تدل، تسمى آيات لأنها تدل على الباري سبحانه وتعالى، تدل على الخالق، وهي كل شيء عظيم يدل على الله عز وجل، منها الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار، أي من آياته الدالة على ربوبيته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وقوله سبحانه وتعالى ولا للقمر أبلغ، لو قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس والقمر لكان النهي عن عبادتهما معا، لكن لا بأس من عبادة واحد منهما. هذا لو إيش؟ لو ماذا؟ لو قال الله لا تسجدوا للشمس والقمر، لكن الله قال لا تسجدوا للشمس انتهينا، هذا نهي مستقل، ولا للقمر نهي آخر، دل على ماذا؟ دل على أن النهي عن عبادتهما مفترقين ومن باب أولى مجتمعين، ويدخل في ذلك الاجتماع. ومن آياته الليل والنهار، من آياته. الآن لو جاءنا سؤال، هل يجوز الإنسان أن يقسم بآيات الله؟ آيات الله على قسمين، كلامه ومخلوقاته. فيقال إذا أقسم بالآيات وقصد الآيات الشرعية التي هي كلامه فلا بأس. لو قال أقسم بآيات الله وقصد الآيات الشرعية التي هي كلامه فلا بأس. قال ودليل الملائكة، أي الدليل الذي يدل على أن هناك من يسجد للشمس. الشيخ أتى بآية على أن هناك من يعبد الشمس، ولو زاد وذكر قصة ملكة سبأ، إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس. هناك من الناس من يعبد الشمس، ومنهم، وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند الشروق لأنها أول ما تظهر على قرني شيطان، وحينها يسجد لها الكفار. فجاءت أدلة تدل على أن الشمس تعبد من دون الله عز وجل. قال ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ما كان لبشر أن يعلمه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، إلى أن قال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي ولا يأمركم هؤلاء أن تتخذوا الملائكة أربابا، أي معبودين. أرباب هنا ماذا؟ ما معنى أرباب؟ ليس المقصود أنكم أي تعتقدونهم خالقين رازقين مالكين، ليس المقصود هذا، ليس المقصود بالرب عن الربوبية، لا المقصود العبودية. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين معبودين. ومن ذلك قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي معبودين يعبدونهم. قال يا رسول الله لم نعبدهم. قال ألم يكونوا يحللون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعونهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادته. ماذا يعني؟ كان النقاش بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عدي بن حاتم الطائي في مسألة العبادة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فهذا المقصود. وإذا قيل للعبد في قبره من ربك؟ ما المقصود؟ تعبد من؟ من معبودك؟ هذا المقصود. يعني الرب قد تأتي بمعنى المعبود، قد تأتي، وإلا فالأصل أن الرب مقصود بها الخالق المالك، المالك هذا الأصل، لكن قد تأتي بقرائن. فمثلا من ربك؟ لا يقال للإنسان من ربك، يعني ويراد من خالقك من مالكك. الكفار يقرون بهذا، لكن من معبودك؟ تعبد من؟ وأيضا قوله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، مقصود بارك الله فيكم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين. ودليل الأنبياء أي الدليل على أن من الناس من يعبد الأنبياء، قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا سؤال يسأله الله عيسى. قيل سأله وقيل سيسأله يوم القيامة. المهم أن هذا السؤال حصل أو سيحصل، وهو سؤال من الله لعيسى والله أعلم به، لكن الله أراد أن يقيم الحجة على من؟ على النصارى الذين يعبدون المسيح، ويريد أن يقول للنصارى إن عيسى متبرئ من عبادتكم إياه. عيسى بريء من عبادة النصارى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك تنزيه الله عز وجل ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هو الشاهد؟ الشاهد أن عيسى عبد من دون الله عز وجل. اتخذوني وأمي إلهين أي قد عبد. أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين. ومما يدل على ذلك أيضا أن بعض الناس في هذه الأمة عبد النبي صلى الله عليه وسلم يعظمه تعظيما خرج به عن حدود الشرع، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم مدحا وتكلم بأشياء فظيعة جدا، حتى إنه قال لو ناسبت آياته، لو ناسبت قدره، لو ناسبت قدره آياته عظما لأحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. الله أكبر. يعني قال الآيات التي أعطيها الرسول قليل ما تناسب مقامه، لو ناسبت الآيات مقامه لكان يعطى فقط شيء واحد، أول ما يقال يا محمد ينادى به العظم الرميم لكان حقا على العظم أن يقوم ويعود إنسان بشرا. لو أعطي له حقه لكان مجرد ما يذكر اسمه على العظم يعود العظم بشرا. لو ناسبت آياته، لو ناسبت قدره آياته عظما لأحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. وعبدوا من دون الله عز وجل، ويعني نسأل الله السلامة العافية. هذا من عبادة الأنبياء والصالحين. ويعبد الآن نبي الله هود باسم أنه له قبر يقال في حضرموت أو في الأحقاف أنه له هود، قبر يقال له هود، وهو ليس هناك قبر نبي معروف إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام يقول القاعدة عند شيخ الإسلام أنه ليس هناك قبر معروف إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الخليل هذا اللي في فلسطين، قبر الخليل، قبر الخليل مشهور أنه قبر الخليل، الله أعلم به، ما ندري. يعبد من دون، يعبد الأنبياء من دون الله عز وجل. فهذا بارك الله فيكم من حفظكم الله تعالى وبارك فيكم من عبادة الأنبياء من دون الله عز وجل. قال ودليل الصالحين، أي ودليل عبادة الصالحين، قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية الكريمة نزلت في قوم صالحين اختلف فيهم من هم على قولين، فقيل إنها نزلت في المسيح وأمه، هؤلاء العباد يعبدونهم من دون الله عز وجل، بينما هم أنفسهم المسيح وأمه يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون، الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قل ادعوا الذين زعمتم من دونه إلى أن قال سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله هم أنفسهم عباد لله عز وجل يدعون الله ويعبدونه ويتقربون إليه بالوسيلة أي العمل الصالح، فأنتم تتخذونهم آلهة وهم أنفسهم عباد لله عز وجل. فقالوا هذه نزلت في المسيح وأمه. والقول الثاني أنها نزلت في نفر من الجن كان بعض الناس يعبدهم من دون الله عز وجل، فأسلم الجن وبقي هؤلاء على عبادتهم والله يقول لهم إن هؤلاء الذين تعبدونهم هم أنفسهم عباد لله عز وجل. ورجح ابن جرير وابن كثير، أو تقريبا ابن كثير ما أذكر الآن، ابن كثير رجح هذا التفسير أنها نزلت في الجن وليست في المسيح وأمه لقرينة، قرينة ساعدته على ترجيح هذا القول. وهذه القرينة هي أن الفعل في الآية فعل مضارع، يعني أولئك الذين يدعون، من هم؟ هؤلاء الصالحون الذين تعبدونهم من دون الله، يعني الآية تقول هكذا، هؤلاء الصالحون الذين تعبدونهم من دون الله هم ما زالوا يعبدون الله. أولئك الذين يدعون، يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قالوا، قال ابن كثير، فدل على أنها الجن، لأن المسيح قد رفعه الله وأمه ماتت، فدل على أن هذا الترجيح رجح به أنها المقصود بها الجن، وهو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه قال نزلت في جماعة من الجن. على العموم، هل يختلف الحكم؟ هل الحكم يختلف؟ نزلت في المسيح وأمه أو نزلت في النفر الصالح من الجن، الحكم لا يتغير، الحكم واحد. كلام المؤلف سليم جدا، هي دليل على عبادة الصالحين. وقوله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة يفسرها القبوريون من الرافضة والصوفية، يفسرونها باتخاذ الرجل الصالح واسطة فيما بينك وبين الله. يقولون إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قالوا أي توسلوا بالصالحين. وتفسيرنا نحن أهل السنة لهذه الآية على غير هذا التفسير، بل تفسير المسلمين عموما أن هذه الوسيلة معناها الأعمال الصالحة، القربة، تقربوا بها إلى الله عز وجل، تقربوا بالأعمال الصالحة. فالحذر من المفاهيم المنحرفة عند القبوريين، يسمون عبادة الاتخاذ، يقولوا هذا توسل، يقولون هذا توسل، يسمون عبادة الصالحين توسل. شيخ الإسلام تيمية وجماعة من العلماء ينبهون إلى أن القبوريين يتخذون مصطلح التوسل بدل طلب الشفاعة من الأموات إلى الله عز وجل. فأنت تحذر، تنتبه. شيخ ربيع حتى نبه على هذه المسألة في كتابه كشف زيف التصوف، قال احذر. وسمعتها من الشيخ مشافهة مباشرة، أنه قال إن شيخ الإسلام نبه على الخلط الذي يخلطه القبوريون ويسمون، فيأتي ويقول لك مثلا ما حكم التوسل؟ تقول أنت التوسل، توسل ماذا؟ نوعان، توسل بدعي وتوسل شرعي، وأقصى حكم عندك يكون معنى أنه بدعة، وهو توسل موجود عند القبوريين معنى اتخاذ الصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل، عبادتهم من دون الله عز وجل. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم اللات، اللات في تفسيرها شيئان، قيل اللات بالتخفيف لات، وقيل اللات بالتشديد. بالتخفيف قالوا اسم صنم في الطائف، عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني، صخرة منقوشة عليها بيت مبني كانوا يضاهئون به البيت الحرام. يقول نحن معنا بيت حرام، هم معهم بيت حرام قريش، ونحن أصحاب الطائف معنا بيت حرام. حتى إن أبرهة الأشرم الحبشي لما جاء إلى مكة يريد هدم الكعبة فرح أصحاب الطائف وتركوه، قالوا فليذهبوا ليهدمها حتى تنفرد، حتى ينفرد صنمهم بحج الناس، حتى يأتي الناس إلى الطائف. لات صنم صخرة، هذا دليل المؤلف أنه أن الأحجار تعبد. وإن كان اللات بالتشديد فهو رجل كان يلت السويق، يلت السويق، السويق بر أو شعير يقلى ويطحن، يقلى ويطحن، ثم بعد ذلك إذا جاء وضع له سمن ثم يلت ويعطى للحجاج يأكلها، هذا من باب طعام الحجاج. فلما مات هذا الرجل قالوا هذا رجل صالح كان يخدم الحجاج البيت، له منزلة عند الله، فإذا نحن نعبده ونتخذه شافعا فيما بينه وبين الله. فكانوا يعبدونه وبنوا على قبره بيتا أو صخرة. والعزى شجرات في وادي النخلة بين مكة والطائف، حولها بناء وستائر. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خادم الوليد ليهدمها، وهؤلاء كل هذه الأصنام أرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمها عند فتح مكة، ومنها العزة أرسل خالدا لهدمها فهدمها. ثم جاء وقال رأيت عليها امرأة عارية ناشرة شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقتلتها؟ قال لا، قال لم تفعل شيئا، فعاد إليها وقتلها، قتلها، وهي الجنية التي تؤز الناس على عبادة الأصنام. ومنات صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد كان يعظمه الخزاعيون والأوس والخزرج، يعظمونه من دون الله عز وجل. فهذه الأصنام الثلاثة من أكبر الأصنام. وحديث أبي واقد الليثي، أي ومما يدل على عبادة الأحجار والأشجار، حديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين. هذه القصة قصة وردت في السيرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة أسلم كثير من الناس، وبعض الناس عفى عنه، كثير من الناس عفى عنهم ممن آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أشخاص قليلين، مجموعة أشخاص قليلين اشتد أذاهم على النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتلهم، منهم ابن خطل قال اقتلوه لو تعلق بأستار الكعبة. ولما انتهى منهم أراد أن يذهب ويتوجه إلى حنين، فخرج معه أناس على ثلاثة أقسام. القسم الأول من المؤمنين الثابتين، وهم أصحابه الذين جاءوا من المدينة معه، ومن كان يخفي إيمانه من أهل مكة. وقسم ثاني أسلموا حديثا، جدد على الإسلام، أسلموا حديثا، وهم الذين يقصدهم أبو واقد هنا، ولعل أبو واقد أحد هؤلاء. وقسم ثالث خرجوا معه وهم على الشرك يقاتلون معه صلى الله عليه وسلم، بعضهم خرج حمية من باب أنه محمدا من منا، ومنهم يعني بعض المشركين الذين تغلغل الإيمان في قلبه حتى تأثر وأسلم فيما بعد، وهؤلاء قليل جدا على عدد الأصابع، قليل. فكم كانوا أقساما؟ ثلاثة أقسام. فأبو واقد الليثي يقص هذه القصة، يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة، سدرة شجرة السدر العلب، تسمى عندنا شجرة النبق أو شجرة الدوم، لغة عربية يعني النبق الدوم، هذه الشجرة تسمى سدرة وتسمى علب. وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، هذه الشجرة شجرة كبيرة، ويأتي الواحد منهم ويعلق سلاحه، يربط سلاحه هنا ويعلقه، ويعتقد أن هذه الشجرة تمد السلاح بالبركة والقوة، فيأخذها ويذهب يقاتل ويعتقد أنها قد شحنت بقوة، أنها شحنت بقوة وبركة. فيقال لها ذات أنواط، ذات معالق. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث معروف، اذكر في كتاب التوحيد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، لقد قلتم رب الكعبة كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، ولكنه صبر عليهم لأن بعضهم جاهل، لم يدخل، لم يتغلغل الإسلام في قلبه والعلم في نفسه. الشاهد من هذا، ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ لماذا أورده المؤلف؟ المؤلف أورد الحديث لماذا؟ ماذا يريد؟ ها؟ ها؟ أن المشركين قد يعبدون الأشجار. القاعدة الرابعة، القاعدة الثالثة واضحة؟ القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا عباد الأضرحة والقبور الذين وقعوا في الشرك ويعبدونها ويتقربون إليها بأنواع الذبائح والدعاء والتبرك بترابها وخرقها، ونسأل الله السلامة العافية، نسأل الله أن يقبضنا وإياكم على التوحيد وأن يبغض هذه الأشياء في قلوبنا إلى أن نموت. هذه الأمور من أنواع الشرك التي تعبد بها الأضرحة من دون الله عز وجل، باسم أن هذا ولي، باسم أن هذا كذا، باسم أن هذا ولي. طيب، ولي أعبده، لماذا أعبده هذا ولي؟ الولي ما أمرك الله أن تعبده. إذا كان وليا صحيح أنه ولي، فأنت مأمور بأن تقتدي به بأفعاله، بالعبادة، بالصلاح، بالتقوى، لا أن تعبده من دون الله عز وجل، لأن العبادة حق الله لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى فقط. فهؤلاء عبدوا الأولياء والأضرحة، وكما قلت لكم في الدرس السابق، لهم في عباداتهم الأولياء عجائب وغرائب. قال: أن مشركي زماننا أعظم، أغلظ شركا من الأولين. أغلظ لماذا؟ سيأتي الآن يبين المؤلف. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. يعني مشركو العرب الأوائل قريش وغيرها يشركون في حالة الرخاء، إذا كانت الدنيا بخير وأمان أشركوا، عبدوا الأصنام من دون الله عز وجل. فإذا ألمت بهم ملمة ونزلت عليهم مصيبة وكارثة في البر أو البحر، فإنهم يلجؤون إلى الله. إذا أصابهم قحط شديد تركوا الأصنام، رجعوا إلى الله. وإذا كانوا في السفن وتلاطمت بهم الأمواج فإنهم ينسون الأصنام ويذكرون الله: يا الله يا الله يا الله، حتى يفرج عنهم ما هم به من هذا الهم والغم والكرب. فإذا نزلوا من السفن ورجعوا إلى بيوتهم عادوا إلى الشرك. فإذا ركبوا في الفلك، ما هي الفلك؟ السفن. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي دعوا الله في هذا الوقت وقت الشدة. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ما هو الدين؟ الدعاء. الدين هنا بمعنى الدعاء، مخلصين له الدعاء. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، فهذا الفرق الأول من الفروق التي بخلاف المشركين في زماننا. هذا إفراد الله بالدعاء في حالة الشدة والشرك في حالة الرخاء. طريقة من هذه؟ مشركين المتقدمين، صح؟ نعم. لكن مشركون المتأخرين، المشركون المتأخرون من عباد الأضرحة والأولياء، يشركون في حالة الرخاء، فإذا جاءت الشدة ازداد شركهم، فتجده يدعو من دون الله عز وجل في حالة الرخاء. يا فلان يا فلان يا فلان، يا عيدروس، يا ابن علوان، يا سيد البدوي، يا إلى آخر، يا جيلاني، يا فلان يا فلان. فإذا اشتد به الكرب تعلق أكثر، يا عيدروس، يا ابن علوان، يا ابن علوان، أنقذنا أنقذنا، يستغيث بهؤلاء الأولياء من دون الله سبحانه وتعالى. هذا أسوأ وأغلظ. لماذا أغلظ؟ هو ما قال، شوف دقة تعبير، دقة تعبير المؤلف، المؤلف لم يقل شرك المتقدمين أهون، ما قال شرك المتقدمين أهون، لأنه لا يريد أن يهون، إنما لأنه لو كان يعني قال أهون لكان الأمران بين هين وأهون، لكنه قال شرك المتأخرين أغلظ. هذا غليظ وهذا أغلظ، أغلظ شركا. الشيخ هنا رحمه الله تعالى ذكر فارقا واحدا فقط، وليس هذا لعجزه من التوسع، فهو إمام الأئمة، لكن عذره أنه أراد الاختصار، وهناك أوجه أخرى تبين خبث المشركين المتأخرين. ذكرت تقريبا، بالمناسبة عندي شرح موجود ممكن تدخلوا عليه في الانترنت، شرح القواعد الأربع، تدخلوا عليه وممكن أن تستفيدوا منه، وهو واحد من الشروح، ولو استطعتم أن تصلوا إلى شروحات المتقدمين أو الأئمة، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أو الشيخ بن عثيمين أو الشيخ الفوزان، فهو أفضل وأطيب، طلاب علم هذا استأنس بهم فقط. ذكرت عدة وجوه من الفرق، هذا المؤلف ذكر واحدا فقط، عذره أنه يراد الاختصار، وإلا فهناك أيضا أشياء. من هذه الأشياء أن شرك المتقدمين كان في جهة العبادة، أما الربوبية فما كانوا يصفون أحدا بأنه رب يتصرف بالكون أبدا. الآن تجد أن القبوريين يصفون الأولياء بأنهم يتحكمون بالكون، أنهم يتصرفون بالكون، يخلق. علي الجفري، علي الجفري الصوفي القبوري، يقول بأن الولي يخلق الجنين في بطن المرأة، يقول الجنين، يقول إن الولي قادر على أن يخلق الجنين في بطن المرأة. يقول: ونحن لا نقول هذا حتى لا تحتج النساء الزانيات بأن الجنين خلقها أو خلق لها أو بأن الجنين خلقه الولي في بطنها. كل امرأة مثلا زانية زنت حملت من الزنا، من أين لك هذا؟ تقول: والله الولي الفلاني خلقه. قال: نحن لا نذكر هذا، لا نشهره، لا ننشره حتى لا يحتج النساء على هذا. شوف ما شاء الله كيف يراعي المصالح المفاسد، يراعي المصالح المفاسد، تمام. نسأل الله السلامة والعافية. وهو داعي من دعاة الشرك، وإلا فهو رأس من رؤوس الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. الشاهد من هذا حفظكم الله وبارك فيكم أن شرك المتأخرين أغلظ من عدة وجوه. من ذلك أنهم يعتقدون أن الولي قد يتصرف في الكون، يعلم الغيب، يحيي الموتى، يطلع على اللوح المحفوظ، وينقذ الغرقى. يصفون أولياءهم بهذا. وقد يقول قائل: أين يصفون هذا؟ اقرأ كتب كرامات الأولياء للقبوريين الصوفية، تجدهم يذكرون مثلا في كتاب كرامات الأولياء للنبهاني أن الولي يعلم الغيب. يذكرون في كتاب مثلا المشرع الروي في كرامات سادتنا البعلوي، يذكرون أن الولي قد يطلع على اللوح المحفوظ، وأنه قد يطفئ النار، وقد يعني يطلع على من أهل الجنة، وأنه يطلع على الشقي والسعيد إلى غير ذلك. فكتبهم كتب كرامات الأولياء وتراجم أئمتهم تجد فيها أشياء غريبة غريبة جدا جدا من الفضائع. فالقبوريون المشركون الأوائل ما كانوا يعتقدون هذا، أن هناك مع الله عز وجل من يعلم الغيب، ومن يعتقدون أنه يضر أو ينفع، أو أنه يشارك يساعد الله ويعاون الله في الكون. ما كانوا يعتقدون هذا. الآن يعتقدون أن الولي يكون مثلا قطب من الأقطاب أو غوث من الأغواث، أنه يتصرف يقول الكون كله يحركه 4 أقطاب، الكون كله. هذا شرك في الربوبية، وأن الولي الفلاني يحرس المكان الفلاني إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. لا شك أن هذا من أعظم أنواع الشرك، وهو أغلظ من هذا الجهة، من هذه الجهة أغلظ. وإلا فالشيخ أراد بنا أن يبين لنا أن الذي يفعله اليوم عباد القبور هو نفسه الذي فعله عباد الأصنام، غير أن عباد القبور أسوأ وأخطر وأعظم. نعم، نكون بهذا قد انتهينا من طيب، توقفوا الأسئلة الله يحفظنا وإياكم. نريد أن نخفف عليكم. هل المشركون المتأخرون أغلظ من المتقدمين؟ كما ذكرت لك حفظك الله تعالى، مطلقا من هذه الجهة التي هي اعتقاد. أما بالنسبة من حيث محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن شرك المتقدمين أعظم، لكن من هذه الجهة شرك المتقدمين، شرك المتأخرين أغلظ. عندنا في بلادنا من يقول أنه لا ينهى عن المعاصي التي دون الشرك حتى يحذر من الشرك. مروا بالمعروف وأنه عن المنكر بحسب استطاعتكم، الشرك وما دونه. إلا مثلا الزنا أو السرقة أو القتل أو قطع الطريق أو عقوق الوالدين، مر بالمعروف ونهى عن المنكر. ما هو شرط أن يكون مثلا حتى ينتهي الزنا، حتى ينتهي الشرك. رجل زنى بامرأة فحملت المرأة فتزوجها في تلك الحال وهما جاهلان لا يعرفان الحكم أن نكاح الحامل لا يجوز، الآن قد تعلم ورجح القول بعدم جوازه، الذي يظهر أنه يعيد العقد. لا يجوز أن يعقد الرجل على امرأة زنت حتى تنتهي عدتها وحتى تتوب، بشرطين: التوبة الصادقة ثم انتهاء العدة. وإذا عقد عليها وهي قبل التوبة وفي أثناء العدة فإن هذا العقد يعاد، وما يعني هذا العقد يعاد حتى يكون صحيحا بعد التوبة. طيب أوقفوا الأسئلة، الله يحفظنا وإياكم. يكفي هذا. ذهب بعض العلماء أن الزاني لا يصلح أن يكون وليا في النكاح لابنة امرأة قد زنى بها. يعني لابنته من الزنا، فكيف إذا الأمر قد حصل وهو لا يعرف الحكم؟ يعاد العقد من جديد إذا تولى عقد نكاح لبنت، لفتاة أو امرأة هي بنت زوجته من الزنا أو بنت التي زنى بها، فهذه ليست ابنته شرعا ولا يكون وليا لها، إنما يعاد العقد ويكون وليها القاضي. بنت الزنا وليها القاضي، لا يعقد لها خالها ولا يعقد لها أبوها من الزنا ولا يعقد لها شخص، إنما يعقد لها القاضي. ترفع القاضي، قاضي يكتب إما أنه يتولى العقد يأتي أو يأتون إليه أو يوكل شخصا، فإذا وكل شخصا فلا بأس حتى لو كان أبوها من الزنا لا بأس. هذا طبعا بعد أن يتوب الرجل. ما هو القول الراجح في ولد الزنا؟ هل يكون محرما لذلك الزاني؟ أنت الآن تقول ما هو القول الراجح كأن في المسألة خلاف. أنا عن نفسي لا أعرف الخلاف، أنا عن نفسي لا أعرف الخلاف. هو أجنبي، الصحيح أنه أجنبي. نعم. سامحوني يا إخوة، يعني بعض الأحيان بعض الأسئلة يعني تجاوزها، تكون أمر مثلا معروف. ما حكم تسمية الولد بأمر الله؟ يسمى الولد بأمر الله؟ في أسماء معروفة طيبة إن شاء الله، خالد، محمد، صالح، عبد الله، عبد الرحمن، أحب الأسماء يا الله، علي، أنس، هذه أسماء طيبة. أما أمر الله لا 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 أرى أنك تسمي هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ما حال الشيخ نعمان وتر؟ ساكت، يعني هو أحسن من غيره. بالمناسبة يا إخوة، من تكلمنا عنهم عندكم هنا في الدرس هذا يكون لكم أنتم خاص فقط، لكم أنتم تسمعونه وتستفيدون منه، لا حاجة لنشره. ليس خوفا يعني من زيد أو عمر أو أن في كلامنا باطل، لا، هو ما قلنا حق إن شاء الله، لكن لا حاجة لنشره، لأن قدر الإمكان نحاول أن نراعي المصالح، وإلا والله ما قلنا شيء إلا ونحن نعرف ماذا نقول. فالكلام الذي نقلناه يعني فيما يكون خاصا عندكم أنتم، اعرفوا هذا، ممكن أن تنقلوا شفهيا أنتم، أما الصوتيات فلا تنقلوها. طيب الأخ يسأل عن بعض الأسئلة ما تستطيع أن تجاوب عنها، يعني ما هيش المصلحة أن تجاوب عنها. يعني يقول قائد المنطقة عندنا رجل نصراني، حكم السب أو شتم إيش نقول؟ هل نقول لكم أن النصراني ليس ولي أمر؟ يعني نفتح باب الفوضى، فما يصلح يعني، هذا خلوه الله يحفظنا وياكم. وإلا في الكافر ليس بولي أمر. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي من الذين آمنوا، هذا معنى أنه أولي الأمر لابد أن يكون مسلما. لكن ليس معنى هذا أن تذهبون تصادمون، لا هذا شيء وهذا شيء آخر. محمد حزام مع الحجوري، وأبو بلال معه أيضا، حجوريان، إلا أن أحدهما أسوأ، أبو بلال. أبو بلال متعصب، ولما دخلت الدولة في قتال الخوارج الآن القاعدة وداعش، يعني قال لا نقاتلهم، هؤلاء مسلمون، نحن قاتلنا الرافض لأنهم كفار. كيف يقاتل لا نقاتلهم لأن هؤلاء مسلمون؟ وهل الخوارج لا يقاتلون لأنهم مسلمون؟ الخوارج عندنا داعش والقاعدة قاموا بالدور الذي عجز عنه الحوثة، فوالله إنهم أضروا الناس ضرر عظيم جدا. وأنا أقول لكم أقسم بالله يمين، وأنا مسؤول أمام الله، أن داعش والقاعدة في عدن يحركهم علي عبد الله صالح، وهم يشتغلون لحساب علي عبد الله صالح. وناظرتهم وقلت لهم هذا لوجههم، والله قلت لهم هذا وكتبت هذا وتكلمت مع المنبر، لم يحركهم جهات دولية. لما جاءت وقت المقاومة قتال الحوثة هب الناس من كل فج عميق، على رأسهم بإقرار الجميع أنهم السلفيون. بالمناسبة الثلاثة الإخوة الذين يدرسون عندكم هنا هم المقاومة، هذا من فضل الله عز وجل علينا. ثم بعد ذلك يأتي أصحاب الحراك، ثم بعد ذلك عامة الناس، نسبة قليلة جدا من أصحاب الإصلاح، دورهم ضعيف جدا أصحاب الإصلاح ومخزي، وأقل منه وأضعف وأخزى دور القاعدة. أول ما جاء الحوثة إلى جهة عدن خرجت أصحاب القاعدة من عدن إلى حضرموت، راحوا حضرموت هناك، ما لكم يا جماعة؟ قالوا حتى لا يأتي الحوثة إلى حضرموت نحن سنمسك حضرموت. ولا تمسكوها الآن، هم يشتون عدن، الحوثة لما جاءوا يريدون عدن فقط، فيها الرئيس وفيها المقاومة والمناهضين لهم، لو سيطروا على عدن انتهت الأمور، هم ما يريدون حضرموت. ذهبوا إلى المكلا، الآن هم في المكلا، تستغرب عليهم. ولما انتهى خرج الحوثة فاشلين، خرج الحوثة فاشلين من عدن، انتعشوا كأنهم نشطوا من عقال، خرجوا من كل مكان وهم يشتغلون لحساب أجندة خارجية. كان أعطيكم قصة هي قصيرة وإن كان الوقت يعني ضيق، لكن أعطيكم بس فائدة فقط من أجل الرئيس وفقه الله، كان يقول للمجتمع الدولي لهيئة الأمم المتحدة لا تأتوا بأي إغاثة عبر ميناء الحديدة، تعالوا عبر ميناء عدن. قالوا ميناء عدن غير جاهز، ما نستطيع أن نأتي. فاتخذتها فرصة للأمم المتحدة وغيرها أن تذهب إلى ميناء الحديدة، تصب المعونات هناك، تعين من؟ الأمم المتحدة تعين من؟ حوثة. فنزلت في ظرف ثلاثة أشهر أكثر من 27 سفينة إغاثية، وعدن لم تنزل لها، البلد المنكوب ما نزل لها أي شيء. فالرئيس عجل بتجهيز الميناء عدن بسرعة، جهز رتب صلح، انتهى. أعلن عبر الحدث العربي الحدث قال ميناء عدن جاهز، لا أسمح لأحد أن ينزل لإغاثات الحديدة. يكون هذا إيش؟ يعطي التحالف حق أن يضربوا على أي سفينة حتى لو كانت الأمم المتحدة، أن يقول رئيس البلاد منع. كيف يفعل الأمم المتحدة؟ كيف يفعلون؟ حركوا أصحاب القاعدة، لأن أصحاب القاعدة عبارة عن ريموت تحركها الأجندة الغربية. فما تكلم الرئيس، وأنا شاهد على هذا، أنا أضبط الوقت، ما تكلم الرئيس ومضى على كلامه يومان فقط إلا أصحاب القاعدة يفجرون عند الميناء. طبعا يفجرون أمام في المعلة والتواهي، نحن في التواهي قريب معلة جدا، يفجرون تفجيرات. ثم يطلع المندوب يقول عدن ميناء، عدن ميناء غير آمن، ما نستطيع أن ننزل الوضائع هناك. هكذا يشتغلون بهؤلاء أصحاب القاعدة. وداخل القاعدة، القاعدة ما رأيناهم يقاتلون إلا الجيش، وإلا فهم يتلصصون على الأموال، لصوص سرق من أقذر ما خلق الله هؤلاء أصحاب القاعدة وداعش والله. والعجيب أن بعض الشباب الطيب يتأثر بأمثال هؤلاء، يقول هؤلاء يريدون شرع الله، هؤلاء مثل الحوثة، الموت لأمريكا والمقتول يمني، وهؤلاء يريدون، يقول نريد أن نحارب أمريكا، وهو يقاتل عسكر المسلمين. قاتلهم الله أن يوفكون، هؤلاء مجرمون. محمد بن رمزان الهاجري من مشايخ أهل السنة، شيخ حمد سعيد رسلان من مشايخ أهل السنة. نعم، ذكرنا نعمان وتر. طيب، القول المفيد للشيخ الوصابي، ذكرنا أنه استفاد من شيخنا الشيخ الوصابي رحمه الله وغفر الله له، وأراد الله به خيرا عندما جنبه هؤلاء المفتونين مثل محمد الإمام. أراد الله بالشيخ محمد خيرا والله، وأنا أعرف الشيخ محمد من قديم، درست على يديه، رجل فاضل وصاحب سنة متمسك بالسنة، وطريقته غير طريقة محمد الإمام. الشيخ الوصابي كان يتكلم في أهل البدع والأهواء ويحذر، تكلم في الحيوري حتى تكلم فيه، لكن في الفترة الأخيرة أراد الله به خيرا حتى يجنبهم مثل هؤلاء. هؤلاء الله أعلم إلى أين ذاهبون. أريد السؤال عن شيء حول زكاة عروض التجارة. شخص باع بيتا بقيمة تبلغ النصاب ومضى السنوات، البيت لم يشتريه أحد، فهل كلما حال عليه الحول تجب زكاته بربع العشر؟ إذا اشتريت شيئا بنية أنك تبيعه، إذا لقيت زبونا بعته، متى ما بعته إذا اشتريت شيئا بنية أنك تبيعه، بشرط هذا النية أنك تبيعه، فإذا حال عليه الحول تخرج ربع العشر من قيمة هذا المبيع، شرط عروض التجارة. هل هناك حديث يدل على أن الشمس والقمر يدخلان النار؟ الجواب نعم، صح الشيخ الباني حديث أن الشمس والقمر يكوران في النار. عبد الله مرعي سأل العلماء عليه. سامحني يا أخي الله يحفظك، أنا ما صحة من يقال إن الميت يفتن في قبره سبعا، الله أعلم. ما صحة حديث اقرأوا على موتاكم ياسين، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء، ذكر فيه ثلاث علل. ما معنى الحديث؟ يعني اقرأوا على المحتضرين، هذا معنى الحديث، يقرأوا على المحتضرين، مش الموتى الذي قد ماتوا، المحتضر، اعتقاد أن القراءة تخفف على الميت، ولكن الحديث ضعيف. هل قراءة القرآن والذكر التسبيح والتهليل التحميد على الميت يصل ثوابها؟ قراءة القرآن والذكر التسبيح والتهليل التحميد على الميت لا لا يصل ثوابها. راجع قول الله تفسير قول الله تفسير قول الله عز وجل وأن ليس الإنسان إلا ما سعى تفسيرها في تفسير ابن كثير. قالوا في هذا دليل لإمامنا الشافعي أن الإهداء الثواب روح الميت أنه لا يصل. هل ابن القيم عنده تصوف في أول أمره وما كتبه؟ هناك من يقول هذا يقول أن في أول أمره كان عنده شيء من التصوف يقال هذا والله أعلم. قاله هذا بعض العلماء الشيخ الباني يقول هذا ولكن كتابته جيدة جدا حتى كتاب الروح في مباحث دقيقة جدا مهمة. التفريق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر في النصوص التي يطلق يذكر فيها لفظ الشرك مطلقة أنا ما أعرف لا أعرف لفظ في القرآن يقال فيه لفظ الشرك ويراد به الشرك أصغر والله أعلم. نكون بهذا قد انتهينا من الدرس ونحمد الله عز وجل الذي يعني يسر لنا باللقاءات معكم وهي فرصة طيبة ونوصي أنفسنا وإياكم بالجد والاجتهاد في طلب العلم الجد والاجتهاد في طلب العلم الحرص على لقاء المشايخ وسماع الأشرطة الحرص على التواصل. أنتم بحاجة كلنا بحاجة إلى أن نتعلم وأن نعلم الناس ولا سيما عندكم أنتم هناك أديان أخرى غير دين الإسلام محتاجون أن تعلموا الناس الناس بحاجة إلى هذا الشيء. وأوصيكم بالرفق واللين والدعوة بالتي أحسن أفضل شيء يدعو به الإنسان إلى الله عز وجل الرفق واللين خاصة في مثل هذه الأيام ولا سيما إذا كان الشخص ليس مسلما أو أنه مسلم لكن حديث عهد. أما البدع أهل البدع المعاندون فهذا أمرهم آخر لكن كلامنا على الشخص الذي يعني الجاهل الذي يحتاج إلى شيء من الرفق. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.